في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق من محكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله عز وجل منا ومنكم.
آمين آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، هذه الليلة هي من الليالي الفاضلة، ليلة 27، وأغلب العالم الإسلامي يخصص هذه الليلة بالتعبد بحكم أو تسمى هي ليلة القدر، باعتبار أنها هي الليلة التي أو الأحرى بأن تكون ليلة القدر. السؤال، هل هي فعلا هي بهذا الفضل؟ وهل تخصيصها بالعبادة دون سائر الليالي في هذه العشر المباركة له أصل أم لا؟ أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أحد الأقوال القوية في ليلة القدر أنها ليلة 27 وأنها ثابتة، والقول الآخر هو قول جمهرة من العلماء والمحققين بأن ليلة القدر بأنها متنقلة. ووجه هذا التنقل أن الله عز وجل حين سماها ليلة القدر أي هي الليلة التي تقدر فيها المقادير، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. الله عز وجل في كل سنة ينزل مقاديره التي يقدرها في هذه السنة إلى السماء الدنيا، فقول أهل العلم أن الله عز وجل قد ينزلها في 21 فتكون هي ليلة القدر، وقد ينزلها في 23 فتكون هي ليلة القدر، وكذلك أيضا 25 و27. وكذلك القرآن حين قلنا بأنه نزل في ليلة القدر أي نزل في الليلة التي قدر الله عز وجل فيها المقادير، فهذا هو معنى حين يقال بأن القرآن قد نزل في ليلة القدر. وقد تضافرت مجموعة من النصوص تدل على هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم التبسوها في 21 وفي 23 وفي 25 وفي 27، كل هذا يدل على أنها ليست ثابتة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك في صبيحة 21. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تلاحى فيها رجلان أي خاصما وتجادلا أيها ليلة القدر، قال فرفعت، فلعله على هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء المحققون رحمة الله تعالى عليهم أن الله عز وجل جعل المقادير في ليلة أخرى حتى تكون هي ليلة القدر.
نعم.
التي يقدر الله عز وجل فيها المقادير. وأما حجة من قال بأنها 27 فأثر أبي بن كعب هنا أقسم بأنها 27 وهو مستند قوي، ولكن أجابوا عنه بأنها جزم بذلك وحلف عليه، وما كان هذا في سنة من السنوات حين رأى علاماتها جزم بذلك وأقسم عليه، وفي أقل الأحوال أن يكون هذا محتملا بأنه أقسم عليها في هذه السنة، ومحتمل أنه يراها في كل سنة، وكذلك بقية الآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالمسألة فيها الحقيقة اجتهاد، والقول القائل بأنها متنقلة قول قوي، وعليها جمع من أهل العلم وطائفة كبيرة من مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولكن الحقيقة لا ينبغي للإنسان أن يكثر الجدل في هذه المسألة، إنما عرضناها لبيان الوضع الخلافي بين أهل العلم في هذه المسألة. وخير من ذلك أن نجتهد في كل العشر، أن نجتهد في كل العشر حتى نصيبها بإذن الله عز وجل. وحين كانت أرجى في 27 فكأنها أكثر ما تكون إذا تنقلت أن تكون في 27، هذا معنى أن تكون أرجى أن تكون في 27. ولهذا من فاته شيء من قيام الليالي الماضية في الأوتار أو الأشفاع فبقي له بحمد الله عز وجل شيء غير قليل من هذا الشهر الكريم، ومنها ليلة 27 التي هي الليلة القادمة. فلنحرص على الاجتهاد وعلى المثابرة وعلى تلاوة كتاب الله عز وجل، وعلى قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وعلى صيامه في نهاره أيضا إيمانا واحتسابا. وهذا كله مفاتيح الخير ومدارج البر وأسباب الأجر وبواعث المثوبة من الله عز وجل. فليكن حرصنا على هذا أن لا نفوت ليلة واحدة من رمضان، فكيف بالعشر الأواخر من رمضان؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من رمضان نصيبا، ومن العشر الأواخر نصيبا، ومن ليلة القدر التي نرجو أن تكون هذه الليلة نصيبا، إنه سميع.
من أراد أن يعتكف في هذه الليلة ما هي أقل مدة يجلسها في المسجد؟
أصح أقوال أهل العلم في أقل الاعتكاف أنه ساعة، والساعة التي كان يعرفها العرب ويعرفها المسلمون في صدر الإسلام هي ساعتنا الآن، لأنهم يقسمون الليل والنهار أو يجعلون الليل والنهار 24 ساعة، فإذا هي ساعة، وهذا الأقرب الحقيقة، لأن الاعتكاف هو الانقطاع.
نعم.
والانقطاع الذي لا يعهد، مثلا إذا اعتكف رب البيت مثلا أو انقطع ساعة على غير موعد ونحو ذلك افتقده أهله، بخلاف العشر دقائق والربع ساعة ونحو ذلك، فهذا هو المكث الذي يعد مكثا، ويعد أو أقل ما يعد انقطاعا في العرف. ولهذا أيضا اختار مشايخنا ابن باز رحمه الله أن أقلها، أقل الاعتكاف ساعة، فمن اعتكف ساعة كان أمره حسنا بإذن الله. لو خرج قبل العشاء بنصف ساعة ثم مكث في المسجد مع الصلاة وبعد الصلاة قليلا فقد مكث ساعة أو أكثر، هذا أقله. وإن أطال، وكلما أطال ذلك كلما كان أعظم وأحب إلى الله عز وجل. الله،
ما هي العبادات التي يحرص عليها الإنسان هذه الليلة، يعني أكثرها فضلا؟
أعظم العبادات أولا هو أن يصوم إيمانا واحتسابا، وأن يحفظ صومه من اللغو والرفث، فهذا من أعظم العبادة لله عز وجل، سواء كان في يومها السابق أو في 27 من يومها اللاحق. الأمر الثاني أن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، أن يحرص على الإخلاص، أن يحرص على الإخلاص قبل العبادة، وعلى الإخلاص أثناء العبادة، وعلى الإخلاص بعد العبادة، ألا يحدث بها وألا يتكلم عنها وألا يذكرها للناس ذكرا عاديا، فضلا أن يكون ذكرى إعجاب، ذكرى كبر وتعالي على خلق الله عز وجل، أو أن يقول يتحسر على الناس في سبيل مدح نفسه فيقول الناس لا تقوم، الناس لا تصلي، الصفوف قليلة، الحضور قليلون ونحو ذلك، مما قد يكون سببه العجب أو أن يكون باعثا مؤديا إلى العجب. وكان بعض السلف يقول لئن أصبح نادما أحب إلي من أن أصبح معجبا، لأن أصبح وأنا نادم على تركي لقيام الليل خير من أن أصبح وأنا أقول فعلت وقمت، ولو قالها في نفسه فضلا عن أن يتكلم بها، إن كان في نفسه فهي عجب، وإن كانت بكلامه أمام الناس فهو رياء وسمعة، نسأل الله عز وجل السلام والعافية.
آمين.
فخير ما نقوم به أن نخلص القيام لله عز وجل، ومن ذلك الصدقة وقراءة القرآن، هذا الذي ورد في رمضان عامة ويتأكد بلا ريب الليالي الفاضلة خاصة. والله تعالى
نستاذن فضيلتكم ببعض الاتصالات. نورة من هولندا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا قبل الفطور بساعتين حسيت بألم الحيط بس ما نزل أي شيء، بعد الأذان بساعة وجدت نقطتين بلون بني على ملابسي.
نعم.
متحت ما شفت شيء، ورحت توضيت وصليت على أنها استحاضة وصار جماع، ومع الجماع يوم خرج مني
طيب. أنت سؤالك طبعا عن صيامك هل هو صحيح أو لا؟
اي بس يا شيخ أنا بس النقطتين وبعدها بس عند المسح صار
واضح الآن، واضح الآن السؤال تماما واضح الآن. هل عندك سؤال آخر يا نورة؟
بس يا شيخ بس أوضح له أنه أنا الحيض عندي مش منتظم ومركبة لولب هرموني من 10 شهور.
أبشر إن شاء الله بتسمعين جواب الشيخ بالتفصيل بإذن الله تعالى. عندك سؤال آخر يا نورة؟
محتاج شيخ. أيوة إذا بعد 6 أيام هذه نزل الحيض أعتبر نفس الشيء تاب على الحيض أو أنها استحاضة؟
أبشر إن شاء الله. أسماء تفضلي. يا أسماء.
أيوة ألو.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من ناحية إذا أنا مثلا أدخر شهرية بشكل شهري مبلغ بسيط ومر علي شهر واحتجت هذا المبلغ في علاج أو أي أمر،
بعد كم احتجتيه؟
بعد ممكن 3 شهور كذا.
نعم. وصرفتيه كاملا؟
أنا أحتاج إني أصرفه كامل، لكن سؤالي الحين أنا احتجته ما أخذت منه ورحت السلف، هل أدخل في حديث المستكبر؟
مستكبر؟
لا المستكثر.
المستكثر. طيب عندك سؤال آخر يا أسماء؟
لا حديث المتشبع بما يعطى.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخة بس الحكم شراء الذهب عن طريق تمارا هذا السؤال الأول.
طيب.
والسؤال الثاني أي أفضل أن يخرج زكاة الفطر عن طريق تطبيق زكاتي أو أخرجها الناس يعني فقراء بس أعلن أن هذا الفقراء يجيهم زكاة فطر يعني كثيرة.
طيب هل أي أفضل؟ هل عندك سؤال آخر؟
لا شكرا لك.
الله يحييك يا رسالة. بقي شيء؟ طيب أم مروان تفضلي، أو عفوا روان تفضلي.
أيوه.
سؤالك يا روان.
أذاني معاك ما سمعت. أنا أشوفه أشاهد التلفزيون ما أسمع الشيخ يقول.
أنت عطينا سؤالك تفضلي. سؤالك يا أختي سؤالك. اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون. اسمعينا من الهاتف من الهاتف من الهاتف. أغلق التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أغلق التلفزيون يا روان، أو عفوا أم روان قفل التلفزيون.
أنا زرت المدينة وصليت عشر وثم رحت لهذاك اسمها شهر 7 ثم رحت للروضة ولا صليت الركعتين اللي الراس اللي بعدها وصليت في هذاك الروضة.
يعني صليتي في المسجد وما صليتي في الروضة؟
لا الروضة اللي صليت فيها صليت بس أنا ما صليت يعني ما نويت صلاة هذه الركعتين الراس نسيتها ثمين عاد صليت بس ركعتين في هذه في الروضة.
طيب عندك سؤال آخر؟
أيوه هذاك السروال يعني الواحد يجوز أن يصلي بدون سروال.
طيب شكرا يا أم روان تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب الله يحييك. نبدأ أو نواصل الأسئلة. أختنا نورة من هولندا هي سؤالها عن مقدمات العادة الشهرية اللي هو مثل الألم أو بعض ما يعني مثل بعض الإفرازات اللي يكون فيها ألوان، إذا شعرت بها قبل الإفطار لكنها رأتها بعد أذان المغرب، هل نقول إن صيامها صحيح أو لا؟
إذا أولاً إذا تيقنت وغلب على ظنها أن هذه العلامات فعلاً هي علامات الدورة الشهرية، وهي معلومة عند المرأة من عادتها، تعلمها بلونه بقوامه برائحته بتاريخه بآلامه بمزاجه النفسي، مجموعة تعرفها المرأة من عادتها. فإذا كان على دم الدورة المعتاد ثم غلب على ظنها أنه قد خرج قبل مغيب الشمس فتبني على ذلك، والشريعة تنيط أحكامها بغلبة الظن، لا في وصول الاستدلال والاستنباط، ولا أيضا في التنزيل على الوقائع، ولا في تحقيق المناط، فتبني على ذلك. ولكن إذا كان مجرد شك أو مجرد حركة من الداخل فقط، حركة الدم من الداخل، فلا اعتبار لها، الاعتبار هو بخروجه. فإذا كان الإحساس بحركته الداخلية فلا اعتبار له، ويكون صومها صحيحا. ولهذا يقول العلماء بأنه إذا تردد الحادث بين زمنين فإنه ينسب إلى أقربهما، الحادث نزول الدم، تردد بين أن يكون قبل الطار قبل الغروب أو أن يكون بعد الغروب فيعتبر بعد الغروب. وهذا مبني على أيضا قاعدة الاستصحاب من الأصل والسلامة وعدم وجود الحيض، كل هذه القواعد والأصول والضوابط تنتهي إلى هذا، فيكون صومها حينئذ صحيحا ما لم تجزم أنه نزل قبل غروب الشمس جزما واضحا أو غلبة ظن ظاهرة، أما مجرد الشكوك فلا اعتبار لها والله أعلم.
هي أشارت إلى نقطة أنها تستخدم بعض موانع الحمل، وبعض هذه الموانع تؤثر على العادة الشهرية في وقتها ومدتها وإلى آخره من بعض التفاصيل، فكيف تستطيع أن تتعامل مع هذه التغيرات في بدئها وانتهائها؟
أيضا هذه التغيرات التي تكون باستخدام اللولب مثلا المانع من الحمل، أو باستخدام بعض العقاقير والأدوية المانعة من الحمل، أيضا هذه تستصحب في العلامات، في العلامات المثبتة أو العلامات النافية فهي تعرفها. فإذا كانت العلامات علامات الدورة ضعيفة أصلا أو متوسطة، غلب الظن يسيرة، ثم كان هذا بسبب اللولب، قيل أنه بسبب اللولب، فاللولب يعني قد يؤكد بأن هذا لا يعد دم، أنه دم الدورة المعتادة، وكذلك أيضا العقاقير. وبالجملة هي تبني على غالب ظنها، لا نحتاج إلى تعقيد كبير. أي مرأة تعرف ذلك ما لم يحدث استحاضة لخبطة كبيرة وظاهرة، لكن لا يظهر من حال الأخت الآن ما دام أنها تحمل أن عندها مثل هذه الإشكالات، فحينئذ تبني على غالب ظنها وتبني على عادتها المعتادة. فإن أيضا تساوت الدلائل والأمارات والقرائن على اعتبار الدورة الشهرية وعدم اعتبارها، فحينئذ تسأل الطبيبة وتعمل بكلامها بأن هذا دم دورة أو أنه دم فساد، اللي يسمونه دم التهابات أو دم جروح أو أشياء ناجفة من غير قعر الرحم التي تنزل منها الدورة الشهرية على وجه الاعتياد. طيب الطبيبة أيضا شكت، وهذا يحصل، ترجع لنا الطبيب تقول الطبيبة هذا غير واضح وفي الشك تساوى فيه الطرفان، فحينئذ إن كان هذا في أول الدورة الشهرية فالأصل هو الطهر، مع وجود الشك إحنا نغلب الطهر لأنه هو الحالة السابقة. وإن كان في أثناء الدورة مع انقطاعات أو في آخر الدورة فإننا نقول بأنه دورة، لأن الأصل بقاء هذه الدورة واستمرارها. هذه الحقيقة بعض القواعد، من استطاع أن يفهمها ويعمل بها فبها، أو أن يسأل عن تفاصيل هذه الأحكام التي مرت منذ قليل.
نعم.
وممكن أن يجيبها المفتي أو المفتية في ذلك والله أعلم.
أسماء سألت تقول إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال وهو يكفي حاجته لكنه ذهب واستدان مبلغ، تقول مثل هذا هل فيه بأس على الإنسان؟
أما أن يستدين الإنسان يعني الدين الذي يكون فيه مرابحة، أو أن يقترض القرض الذي لا مرابحة فيه، فهذا لا يختلف أهل العلم على أن إشغال الذمة بالمال للآخرين أنه مكروه، ولكن هذه الكراهة كما هي القواعد والضوابط الشرعية، الكراهة تزول لأجل الحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا حتى لو لحاجة تجارته وتنميتها، هذه حاجات التجارة أو حاجات المنزل، فلا بأس، لا سيما إذا كان عنده وفاؤه كما هو حال التجار مثلا الذين يعملون بالتجارة، أن عنده وفاؤه. وكذلك أيضا لو كان لحاجاته الشخصية أو لأفراد أسرته أو لمنزله، وكان ذلك من قبيل الحاجات، أيضا تزول الكراهة، بل قد يكون مستحبا أحيانا إذا غلب على ظنه أنه يستطيع الوفاء بهذه الديون وتلك القروض، فلا بأس. الذي لا يجوز هو أن يكون الإنسان يقترض ويستدين وهو لا يستطيع سداده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها أدى الله عنه. والعكس أيضا، في من كان لا ينوي أداءها فإن الله عز وجل يذهب البركة عنه، نسأل الله السلامة والعافية.
آمين. نستاذ
وليس هذا من التكثر، ما دام أنه لحاجة مع القدرة على السداد، أو حتى لحاجات تحسينية مع المال غير متوفر لكنه في نهاية الشهر سيكون وافرا كثيرا، ثم اقترض حتى لشيء تحسيني وممن يمون عليه كما يسمونه، يجهو عليه ويقبل منه ولا يتحمل منته، مثل الأب والأم والأخ والأخت ونحو ذلك، فلا بأس. لكن أيضا أن يتحمل المنن، السلف كانوا يكرهون ذلك، كلما كبرت المنة كلما نقص من عبودية الله عز وجل في قلب الإنسان بقدر ما حمل من هذه المنن وتلك الحاجات، كما قالها العلماء الربانيون رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم. فإذا لا عليها أن تتحرج إذا كانت تستطيع السداد، إذا كانت تستطيع السداد،
نعم.
ولكن إذا كانت هذا سيؤدي بها إلى عدم القدرة فإنه بين كراهة شديدة وبين تحريم، والله أعلم.
نستأذن فضيلتكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أغرب بلد وأطهر مكان، قدسية طول الزمان.
ولله الحمد والشكر، صراحة مشاعرنا اليوم لا توصف. هذه الحملة الرابعة الرفاق في خير البقاع رقم 4، ولله الحمد حنا بازدياد، فهذه تقريبا أكبر حملة الآن قاعدة تنظم جمعية رفاق، أكثر من 800 يتيم ويتيم وأرملة، فجدا الشعور لا يوصف.
مشاعر اليوم صراحة ما توصف، هذه أول مرة أروح لمكة.
الحمد لله على مبادرة الجمعية، على راحتها من مكة إن شاء الله مع أهلنا، ناخذ عمرة إن شاء الله بشهر رمضان، يعطيهم العافية والله وما قصروا.
ما شاء الله الشباب من الصباح هم يعني شغالين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم ولا يضيع لهم تعب يا رب العالمين.
أكبر شرف أني صرت مشرف هذه الحملة اللي تدعم أكثر من 800 مستفيد.
اللهم لك الحمد، بعد ترتيبات الشباب الحين بس شويات يركبون العوائل.
21 باص بإذن الله تعالى.
عندنا تقريبا أكثر من 21 باص راح تنطلق مع بعض. ممكن كثير من الناس يقول كيف راح تنطلق ولا كيف تديرون الوضع، نقول الحمد لله وشكر، احنا عندنا تجارب سابقه خلتنا نستعد 800، وان شاء الله السنه الجايه 1500 باذن الله تعالى.
انهم قاموا مقام الاب في هذه العمره، وهذه حتى اصبح اليتيم يعتقد ويجزم ان رفاق هي اب لهذا اليتيم وزوج لهذه الارمله واخ لهذه اليتيمه. كذلك جهود الإخوان في العمرة وما شاهدتم من ترتيب جميلة جدا جدا، لا حرمهم الله أجرا، جزاكم الله خير وشكر الله لكم.
لبيك اللهم عمره،
هذه أول مرة أروح لمكة، شكرا رفاق.
للعمرة أشواق القلوب، يا خير درب بالدروب، الله وحده نحمده يسر لنا من كل صوب، يا رب جينا طامعين برضاك رب العالمين، ستير غافر للذنوب برحمتك كم نستكين.
عمره مقبوله،
جمعية رفاق المزيد، غيث هطل نفعه مديد، رفاق في درب اليتيم عون ذخر.
والحمد لله على التمام، ونسأل الله عز وجل أن يوصل هذه الأسر بسلام بعد أدائهم هذه العمرة المباركة، وأسأل عز وجل يتقبل من جميع المتبرعين والعاملين على هذا هذه العمرة المباركة،
ونسأل الله القبول والسداد ودعواتكم لنا إن شاء الله بالرحلات القادمة.
من أفضل الرحلات اللي جربتها بحياتي، والحمد لله اليوم أخذت عمرة عن أبوي.
أنا واحد من جد الأيتام، قالوا ترافق مع أيتام، قلت جزاكم الله خير وفضل الله، هذا من طيبكم.
حاب أشكر جميع الطاقم الإشراف اللي جاء معنا بالرحلة، صراحة أداء جبار.
شكرا جمعية رفاق على هذه الرحلة المميزة، استمتعت واعتمرت ولله الحمد وشكرا لك.
والله حلو رفاق في خير البقاء وكويس يا رب لك الحمد، استفدنا كثير.
أشكر جمعية رفاق على الرحلة هذه الجميلة والله يوفقهم.
يمكن أهالي أول مرة يروحون عمره برمضان، وشكرا على هالشعور الطيب اللي أعطيتونا إياه.
شكرا رفاق.
رحلة مميزة وممتعة وترتيب جدا عالي، والحمد لله والشكر كل شيء مهيأ وكل شيء مرتب وكل شيء منظم على أحسن ما يكون.
ورحلة والله كانت مرة جميلة، عمرة مقبولة على الجميع إن شاء الله.
بفضل الله أتممنا حجة مع النبي كما ورد في الحديث.
رفاق من نجاح إلى نجاح.
سعيدين بمشاركتنا جمعية سبانا مع رفاق خير البقاع، شكرا لهم لتعطينا هذه الفرصة أن نكون متطوعين مستفيدين معهم.
وزين حمرة والله الرحلة.
قضينا 4 أيام في مكة المكرمة، اللهم لك الحمد من أجمل الرحلات.
نراكم بإذن الله تعالى في رفاق بخير البقاع 5.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع.
أهلا بكم من جديد، ضيفونا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة أم لا؟ شيخ سليمان.
نعم، ترى الصوت غير واصل يا شيخ عبد الله.
الآن الصوت واضح عندك فضيلة الشيخ؟
جيد. نعم.
طيب أعيد السؤال أعيد لأهميته سؤال أختنا أسماء فيما يتعلق بأخذ المال بدون حاجة. الآن أصبحت البنوك وأيضا كذلك بعض المؤسسات الخاصة وكذلك بعض التطبيقات تسهل موضوع الحصول على تمويل، حتى يحصل الإنسان إلى خلال دقائق يستطيع أن يحصل على هذا التمويل. السؤال فيما يتعلق بما يفعله ممارسات بعض الناس في أخذه للديون بدون حاجة، بمعنى أنها أشياء تكميلية يستطيع أن يستغني عنها إنسان، ما توجيهكم حول ذلك؟
نعم، الحقيقة يجري على هذا ما ذكرناه من التحريم إذا كان الإنسان لا يستطيع السداد مع عدم وجود حاجة ظاهرة أو عدم وجود أي ضرورة. أما مع الضرورات فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، وأما مع الحاجات الحقيقة فإذا كانت حاجة عليا ثم أخذها الإنسان وهو ينوي السداد ثم لم يستطع فلا حرج عليه. ولكن الإشكال مثل ما تفضلت، أحياناً يقع عملية الاستدانة أو أخذ عمليات التمويل أن تؤخذ مع الأسف الشديد وهو إما لا ينوي السداد وإما أنه سيماطل وإما أنه سيضطر إلى أن كما يقول العامة يغسل الدم بالدم، بأن يذهب أيضا ويقترض مرة أخرى أو يرفع شكواه لبعض أقاربه ويحتاج إلى الناس، وهي لأجل أشياء تحسينية. فهذا لا يحسن، هذا لا يحسن، والإنسان فيه بين تحريم كما ذكرت إذا كان تحسيني وهو لا يستطيع السداد هذا حرام، لا أظن أهل العلم يختلفون في ذلك. وأما إذا كان حاجي ودعته الظروف إلى ذلك وتأمل أن يجد السداد ثم لم يجد، أو أنه سيجد من يقرضه بعد ذلك ثم لم يجد، أرجو أن لا حرج عليه. والناس الحقيقة قد يعرض لهم حاجات ويعرض لهم ضرورات فيحتاجون إلى ذلك. فكلامنا الآن ليس مع أصحاب الحاجات والضرورات، وإنما مع أصحاب التحسينيات الذي مثلا يقترض ليسافر فقط نزهة، أو يقترض ليذهب يأخذ عمره ولا يستطيع السداد ونحو ذلك. أما من أخذها لملابس العيد ولا أخذها لسد حاجته أو من مأكل أو مشرب أو إيجار أو قوائم بقالات ونحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله عز وجل. فأكثر هذه الأشياء هي من الحاجات العليا، والله أعلم.
أم محمد سألت عن حكم شراء الذهب بالتقسيط عن طريق التطبيقات المعروفة.
الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد حتى وإن كان ذهبا. وذهبت طائفة من أهل العلم وبعض الصحابة وبعض الأئمة رحمة الله تعالى عليهم والعلماء إلى جواز ذلك إذا كان في الذهب المصوغ الذي تحول من كونه ثمنا إلى كونه سلعة. هذا القول له قوته، ولكن الإنسان يحتاط ويعمل بالقول الآخر ويحرص على أن يكون القبض أن يكون التقابض فوريا، والله أعلم.
سمية تفضلي. يا سمية سؤالك يا أختي.
هل يجوز
للحامل الإفطار إذا خشيت الحمل؟ طيب عندك سؤال آخر؟
لا
بس. شكرا جزيلا. أمل تفضلي. يا أمل. طيب انقطع اتصال مع أمل، نواصل الأسئلة. أيضا سؤال أم محمد وهو سؤال مهم فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر عن طريق بعض التطبيقات الموثوقة الرسمية أو عن طريق الجمعيات، أو الأفضل إخراج الإنسان لها بشكل مباشر علما بأنه قد لا يكون على معرفة تامة بحال الفقير المستحق، لأنها تقول أنه بعض هؤلاء نعطيهم لكن هناك أشخاص آخرين يعطونهم، يعني عندهم كميات كافية.
فالحمد لله أقول في جمعيات ومحوكمة إداريا وقانونيا وماليا ومرخصة من قبل جهات المختصة بالدولة، وعندهم بحث اجتماعي وعندهم تحقق وعندهم مراجعة لقوائم المستحقين ومسجلين في هذه الجمعية. فلا شك بحمد الله أن التعامل مع الجمعيات هو أسلم في غالب الأحوال. ولكن إذا كان الإنسان يعرف الفقير من أقاربه من حوله معرفة جيدة، فلا شك أن إعطاء الفقير القريب هو خير وأجر، بل قد يجب عليه أن لا يعطي إلا قريبه. فمن من يعرف حاله إذا لم يعرفه القريب ولم يرعه القريب؟ ولكن كثير من الناس يقول أنا لا أعرف بنفسي فقراء، ثم يدخل عن طريق التطبيق أو عن طريق الموقع أو عن طريق زيارة الجمعية ويدفع زكاة فطره أو زكاة ماله أو ما عنده من الصدقات المطلقة. هذا كله حسن بشرط أن يكون أن يسجلها عندهم في القوائم الخاصة بالفقراء المستحقين لهذه الصدقة والزكاة. نعم.
السؤال من حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، إحدى الأخوات تقول إنها أحرمت بالعمرة وبعد الطواف لبست النقاب وسعت العمرة، ما الحكم عليها؟
إن كان هذا سهوا وخطأ منها فلا أظهر من كلام أهل العلم أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، ليس عليها شيء. ولكن إن كانت تعلم بالحكم الشرعي وفعلته متعمدة مريدة مختارة عالمة كل أسباب التكليف ثم لبست النقاب، هنا عليها فدية أذى، فدية الأذى وهو فعل المحظور وهو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على التخير. هذه خصال كفارة فدية الأذى هي على التخيير، يعني إن شاءت ذبحت شاة، وإن شاءت أطعمت 6 مساكين، وإن شاءت صامت 3 أيام. والله أعلم.
أم روان سؤالها عن الدخول للروضة الشريفة في المسجد النبوي، هل هناك صلاة خاصة بهذه الروضة؟
ليس هناك عند أهل العلم الذين قالوا بمشروعية ذلك على الدوام، ليس لها صلاة خاصة، وإنما هي صلاة تحية المسجد وصلاة النافلة المطلقة التي إذا دخل المسجد صلى وأكثر من الصلاة على وجه العادة، لكن ليس لها صلاة معينة، بمعنى لها أعداد ولها مقادير الإنسان يقرأ فيها ويصلي ويذكر الله عز وجل، طبعا إذا كان الوقت يسمح، وإلا هذا وقتها قليل، وهناك تدوير للناس في هذا أو بالدور، الناس تمشي بالدور وبالنوبة حتى يصل الإنسان إلى نوبته ثم يخرج، ولكن إن كان عنده فسحة من الوقت فإنه يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل كما يفعل الإنسان إذا دخل الحرم المدني، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه.
السمية تقول هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خشيت على حملها؟
نعم يجوز إذا خشيت على نفسها وعلى حملها أو أصابها إعياء شديد، ليس بالضرورة أن تخاف هلكها وتخاف إغماء والغياب عن الوعي، هذا قد يجب فيه الإفطار، ما يكون رخصة الإفطار، يكون عزيمة، ولكن أحيانا قد يصل إليها إجهاد شديد جدا ويصل إلى حد الإعياء، فيأتيها مشقة زائدة عن المشقة المعتادة للصائم بسبب حملها وما يعني يأخذه هذا الجنين من جهدها ومن دمها ومن غذائها، فإذا وجدت ذلك جاز لها أن تفطر وتقضي فقط في أصح الأقوال وليس عليها إطعام. نعم.
شاكرين ومقدرين فضلة الشيخ،
حياكم الله شيخ عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله منا ومنكم.
آمين آمين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت بإذن الله تعالى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.